بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان
كثيف وأبصر جسر النجاة،
والتي أقيمت في جامع الشيخ سعد آل مفتاح بإسكان طريق الخرج جنوب الرياض ضمن سلسلة محاضرات وهم لا يفتنون، والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الاصطناعية الجديدة. ألقاها فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي المعلم بوزارة التربية والتعليم وعضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان المقصود بالكفيف، فيقول فضيلته:
من هو الكفيف؟ الكفيف هو الأعمى. من هو الأعمى؟ هل هو شخص واحد؟ هل هو مجموعة أشخاص؟ هل هم أناس يسيرون على أقدامهم ويتنعمون بما لذ وطاب، أم أنهم أناس لا يعيشون في هذه الدنيا؟ من هو الكفيف؟ وأما هذا الكفيف الذي سنتحدث عنه الليلة، وإن كنت لا أقصد شخصا بعينه وإنما سنمر على مجموعة من الأشخاص، الكفيف الذي سنتحدث عنه هذه الليلة في هذه المجموعة الذهبية وهذه الثلة المحمدية، هذه المجموعة ليس بكفيف في الحقيقة إلا في شيء واحد، لأن الكفيف قد يكون كفيفا في شيء، وقد يكون كفيفا في أشياء، وقد يكون كفيفا في كل شيء. كفيف وأبصر جسر النجاة. الله عز وجل في كتابه الكريم ذكر أصناف لأقوام كانوا في الدنيا عميا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ما المقصود في هذه الآية؟ أفمن يعلم يا رسول الله أنما أنزل إليك من عند الله هو الحق، فاتبع هذا الحق وهداه الله إليه وانقاد لمعرفته كمن هو أعمى. والأعمى المقصود به هنا الذي لم يتبع الحق والذي ما عرف الهدى، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. كان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبصرونه بأعينهم، لكنهم في الحقيقة لا يبصرون بصر الفائدة. ولهذا قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، إيش يا جماعة؟ معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هل كان في الدنيا أعمى في عينيه؟ كلا، لم يكن في الدنيا أعمى العينين، وإنما كان أعمى القلب. إذن العمى، هناك عمى للعينين وهناك عمى للقلب، عمى للبصر وعمى للبصيرة، والمصيبة هو عمى البصيرة لا عمى البصر. فكم من إنسان ابتلي بعمى في عينيه في بصره لكنه في الحقيقة هو المبصر، وكم من إنسان كان يبصر بعينيه لكنه في الحقيقة هو الأعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الأعمى الذي لم يستجب للحق ولم يتبع الحق. كم نشاهد أيها الإخوة من الناس يرزقون عينين جميلتين ويتنعمون بكل ما لذ وطاب من نعم الله عز وجل، وتجد الواحد منهم لا يعرف طريق المسجد، لا يستيقظ لصلاة الفجر، لا يقوم بأمر الله، يقع في معصية الله في الليل والنهار. إذن أين البصيرة؟ ولأجل هذا سنعرف من هو الأعمى، ومن هو ذلك الكفيف الذي عاش في هذه الدنيا على بصيرة. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. تأمل في الآية: وما يستوي الأعمى والبصير. الأعمى هنا أعمى البصيرة البعيد عن الحق، والبصير المؤمن الذي آمن بالله. الأعمى الذي أعمى قلبه كفره، فالكفر غطى على قلبه، ولأجل هذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إذن المؤمن حي، المؤمن مبصر، المؤمن يستفيد، أما البعيد عن الله فهؤلاء العمي حقيقة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما. وهناك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا حشر أعمى أيها الإخوة؟ لأنه كان في الدنيا يبصر بعينيه لكنه كان أعمى البصيرة، أعمى القلب. ولو تأملت هذه الآية: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، لوجدت أن الله تعالى ذكر عمل أهل الإيمان زيادة لبيان فضلهم في أعمالهم، ثم ذكر المسيء بعد ذلك، فبين أن المبصر الحقيقي هو الذي آمن وعمل الصالحات، وأن المسيء هو الأعمى في الحقيقة. ولهذا قال: قليلا ما تتذكرون، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أعمى البصيرة هو في الحقيقة ميت، مثله مثل القبر، كأنه قد مات ودفن في قبره لأن الكفر غطى قلبه، فهو في الحقيقة أعمى وإن كان يبصر بعينيه، وإلا فإن الحق واضح، فلماذا لا يهتدي إلى الحق؟ ولماذا في الآخرة يحشر أعمى؟ لأنه عامل شرع الله معاملة الأعمى، فرمى الشرع خلف ظهره وكأنه لا يراه ولا يسمع آيات الله. ولأجل هذا قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا، هؤلاء المبصرون حقيقة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض عمى البصيرة فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فنعرف بهذا إخوتي الكرام أنه لا يستوي الأعمى والبصير، الأعمى الكافر والبصير المؤمن، الأعمى الجاهل والبصير العالم. ولذلك وصف الله تعالى المؤمن التقي الخاشع لله المبصر في الحقيقة بوصف جميل في كتابه، ولم يذكر وصف الآخر الأعمى لأنه لا يستحق أن يذكر بعد هذا الوصف، لما قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ذكر الله عز وجل أن المؤمن يقوم يصلي لله، يقنت لله، يقوم بعبادة الله، وأعظم العبادة العمل الدائم في كل يوم وهي الصلاة. ولهذا وصف الله أهلها ومجد شأنهم ورفع ذكرهم وأعلى مكانهم وجعل أسمى صفات المؤمنين وأولاها رتبة وأعلاها منزلة وأعظمها تقدما وصف الصلاة، بل الخشوع في الصلاة. اسمع: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ من هم؟ قد أفلح المؤمنون. قد تتوقع أي وصف يأتيك؟ وصف القرآن: الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا لما وصف الله المبصر قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ماذا قال الله تعالى بعدها؟ قل إيش؟ ها جماعة، هل ذكر الأعمى في الآية الأولى؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ في الآية اللي معنا الآن: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذي يعلم المؤمن المبصر الحقيقة الذي يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ولذلك لم يذكر الله تعالى الوصف الآخر لأنه لا يستحق أن يذكر لأنه أعمى. أما يشاهد هذا الكون؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين، إلى غير ذلك مما يجعلك تتأمل في هذا الكون فتشعر بفطرتك أن العمل الحقيقي هو عمل قلب. ولما كان هذا هو العمل الحقيقي ذكر الله عز وجل في بداية سورة البقرة أصناف الناس، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحد المستشرقين يسلم بهذه الآية يقول كل كتاب قرأته وجدت أن صاحبه يعتذر، إما في أول الكتاب وإما في آخر الكتاب، إذا وجدت نقصا أو خللا فسد الخلل. أما هذا الكتاب ففيه التحدي في أول آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه هدى للمتقين، وهدى نكرة بمعنى أن القرآن الكريم هداية في كل شيء، هداية في القلب في الجوارح في العمل في السلوك في الأخلاق في الحياة في الممات، فهو هدى في كل شيء. والهداية عند أهل العلم قسمان، هداية الدلالة والإرشاد وهي خلق الإيمان في قلب العبد، وهذه لا يستطيعها إلا الله وحده، لقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الدلالة والإرشاد وهذه يستطيعها العباد لقول الرب جل في علاه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا القسم الأول أيها الإخوة الذي اتبع الكتاب فآمن فكان مبصرا لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فلحقيقة إيمانهم قدم الإيمان بالغيب على الإيمان بالشهادة، لأن الإيمان بالغيب أعظم، ومن آمن بالغيب فقد آمن بالشهادة. فقال يؤمنون بالغيب كلما غاب عن حواسهم، وبأمور الغيب مما يكون بعد الموت من أمور الآخرة، ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال يقيمون الصلاة ولم يقل يؤدون الصلاة، لأن الإقامة غير الأداء، فالإقامة تقتضي أن تؤدى الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وأن يخشع العبد في صلاته. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال رزقناهم حتى لا يظن صاحب المال أن المال له، والمال في الحقيقة لله، وإنما جعلك الله قائما عليه. وإن جاءك فقير أو مسكين أو محتاج وجب عليك إعطاؤه، لأن له في مالك حقا، الذي أعطاك المال شرعه عليك. ولهذا لا يظن الغني أيها الإخوة أن المال الذي أعطيه بقوته، بل هو محض فضل من الله عليه، ثم يعلم أن هذا المال الذي تعب فيه وكسبه جعل الله فيه رزقا لغيره. ثم قال الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك أي على الأمم السابقة، فنؤمن بالكتب جميعا وبما ذكر الله خصوصا في كتابه أو بين رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال أهل العلم ومن تحقق بهذه الصفات فهو المؤمن الحقيقي وهو المبصر، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، فالمؤمن هو الحي والكافر هو الميت. ولذلك قال الله إن الله يسمع من يشاء، قالوا أسمع المؤمن الذي أراد له أن يسكن جنته، ولم يسمع الكافر لأن الكافر ميت القلب، لأن الكافر ميت القلب فهو كما قال الله نهاية الآية: وما أنت بمسمع من في القبور، يعني سماع فائدة، يعني سماع فائدة. وإلا الكافر في قبره يسمع قرع نعالهم وهم يغادرون، يعذب في قبره بما اكتسب في حياته. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أنه يسمع. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من بدر وقف على القليب وقال لمشركي قريش: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، لكنهم لا يستجيبون، إنما يستجيب الذين يسمعون. طيب، هم يسمعون لكن لا يسمعون سماع فائدة. ولهذا الله تعالى يقول محذرا لنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذه الآية فيها تهديد يا إخوتي الكرام لنا: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولذلك المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم من؟ المفلحون. وأما الآخرون أهل الكتاب من الكفار، إذا سمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا الكفر في قلوبهم. فالله عز وجل ذكر صفات الناس وأصناف الناس في بداية هذه السورة، فلما ذكر المؤمنين في الخمس الآيات الأولى ثنى بذكر الكافرين في آيتين: الذين كفروا فغطوا بالكفر على قلوبهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. يأتي الصنف الآخر، المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض. إذن هؤلاء أيها الإخوة قال الله تعالى عنهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا بماذا؟ بألسنتهم، ثم كفروا بقلوبهم. آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، لأن القلب هو المبصر. فإذا نور هذا القلب بنور الإيمان اهتدى الإنسان وسار إلى الله على إذعان. وإذا أظلم هذا القلب بالمعصية ابتعد عن الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فإذا صرف القلب أيها الإخوة عن طاعة الله فلن تستطيع أن ترده إلى الطاعة أبدا. ولذلك حذرنا الله تعالى أن نتغافل بعد سماع الموعظة: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك أهل النار إذا أدخلوا في النار، إذا ماتوا وذهبوا إلى النار يعتذرون فيطلبون الرجعة، فيقول الواحد منهم: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذا يطلب أن يرجع إلى الدنيا ويقسم لو رجع إلى الدنيا ليكون من المحسنين. والإحسان أعلى درجات الدين، فهو أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان. ولكن الخبير سبحانه يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لن يهتدوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. من الذي حكم عليهم بهذا؟ الله الذي يعلم السر وأخفى. فهذه السورة بدأت بذكر هؤلاء حتى نتبين أيها الإخوة من هو المبصر الحقيقي، ومن هو الأعمى، ومن هو الكفيف الذي أبصر جسر النجاة. قالوا: بلا بصر يمشي. فقلت لهم: عمى البصيرة أدهى من عمى البصر، إن العمى أن ترى النهج القويم فلا تهدى إليه وتبقى حائر الفكر، إن العمى أن ترى العينين مبصرة لكنها عن هدى الباري بلا بصر، وانظر عماية من ضلوا ومن تفعوا بأعين ماثلتها أعين البقر، وأفضل الناس عند الله أعظمهم تقوى، فما قيمة الأشكال والصور؟ قد عاتب الله خير الناس في رجل أعمى وخلده في الآي والسور، وكم إمام لنا قد كان ذا ضرر في أول العمر أو في آخر العمر، كان ابن عباس أعمى وهو عالمنا وترجمان الهدى، فاسأل عن القمر، قتادة وعطاء سادة نجب، والترمذي الذي قد ساد في الأثر، والعكبري وأبو حيان والذهبي، والشاطبي الذي قد جاء بالدرر، وذو المصنف فانظر في مصنفه لهو ابن حنبل كم يلتذ بالسفر، أئمة كثر لم يحصهم قلمي وجل عن ذكر أمجاد لهم حبري، وانظر لباز التقى والعلم تبصره بدون عينين قد أربى على البشر، عبد العزيز الذي تهفو النفوس له وتشترى نظرة في وجهه النظر، كالبحر في علمه السامي، وذو خلق كالمسك كالعنبر الفواح كالزهر، وقبله ابن حميد فارس بطن مضى وسيرته من أطيب السير، وقبلهم شيخهم مفتي الديار فهم مثل النجوم، وذاك الشيخ كالقمر، ذاك الهزبر إذا ما صال صولته رأيت أعداء دين الله كالهرر، أئمة ظهروا بالعلم واشتهروا ما ردهم ضرر عن قمة الظفر، الطيب معدنهم والنصح ديدنهم نعم الرجال فهم فخر لمفتخر، بشرى لمن عاش والقرآن قائده يمشي به في دروب الخير والظفر. سمعتم أيها الإخوة الآن مجموعة من الأسماء، هؤلاء أصيبوا بالضرر بالعمى بالكفف في حياتهم، لكنهم كانوا سادة القوم، كانوا أئمة الأمة، كانوا قادة المجتمع، كانوا قادة المجتمع لأنهم كانوا أصحاب حق. فتأمل سريعا في بعضهم، أقول قد عاتب الله خير الناس في رجل أعمى وخلده في الآي والسور، خلد الله تعالى قصة هذا الرجل الأعمى، اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، سميت أم مكتوم لأن عبد الله هذا ولد كفيفا فقالوا ولد مكتوما عن البصر، ولكنه مع هذا أول ما جاء الإسلام من أول من بادر إليه عبد الله ابن أم مكتوم، فبادر وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أول من أوذي ومن ذاق التعذيب في بداية دعوة الإسلام، فجاء يوما من الأيام وكان حريصا على أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما قابله في مكان يسأل عن الإسلام ويسأل عن بعض الأحكام فتح الله بصيرته. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة سادات القوم، عنده عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعمر بن هشام الملقب بأبي جهل وغيرهم من سادات قريش، وكان مشغولا بدعوتهم، فأتى عبد الله يسأله ويقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتبه له وتركه وأتى يدعو هؤلاء لأنه كان مشغولا بهم، وما أن انتهى نبينا صلى الله عليه وسلم من مجلسه وكان قافلا عائدا إلى بيته إلا وقد أمسك الله شيئا من بصره وسمع طرقا وخفقا في رأسه يخفق في رأسه، فسكت وهدى، وإذ به يسمع عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. في 16 آية في كتاب الله جاءت لبيان فضل هذا الرجل، كان أعمى في الدنيا، أعمى البصر لكنه مبصر في بصيرته، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الموقف ويحسن إلى عبد الله بن أم مكتوم ويرفق به وكان قريبا وذا رحم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن خال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فترقى في درجات الكمال إلى أن أصبح مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت الهجرة كان من أول من هاجر عبد الله بن أم مكتوم، ووصل إلى المدينة ويجمع القوم ويدعو إلى دين الله تعالى مع مصعب بن عمير رضي الله عنهما. وتمر الأيام ويبقى هذا الرجل مواصلا في دعوته، لم يكن العمى يوما من الأيام حاجزا له أن يبلغ درجات الكمال وأن يبادر إلى كل طاعة وأن يكون من أول السابقين إلى الإسلام ومن أول المهاجرين إلى المدينة ومن أول السابقين إلى كل خير. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد غزوة بدر نزل القرآن الكريم يحث القوم على الجهاد وعلى البذل، يقول زيد بن ثابت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أظهرنا وفخذه على فخذي، فأنزلت عليه آيات حتى كادت فخذه ترض فخذي من شدة ما يلقى عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قال: اكتب يا زيد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية قام عبد الله فقال: يا رسول الله، أنا رجل كفيف لا أستطيع الجهاد، فهل لي من عذر؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أغفى إغفاء ثم أفاق قال: اكتب، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فأضاف غير أولي الضرر فأتى عذره وهو لا زال جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كانت نفسه طموحة واشتاق إلى الجهاد. وفي العام الرابع عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهز الجيوش وأرسلها في غزوة تسمى القادسية من أعظم غزوات الإسلام. رأى الناس وهم يتجهزون ويأتون من كل حدب وصوب فاشتاقت نفسه وهو يرى ببصيرته ما يفعل القوم، فاستأذن وذهب يجاهد في سبيل الله. قال: اعطوني الراية، أنا أحمل الراية حتى أموت شهيدا في سبيل الله، فإنني لا أرى أحدا ولن أفر من أرض المعركة حتى أموت شهيدا. وحمل راية الإسلام ومات شهيدا في سبيل الله. ذرجت دماؤه، فلم يكن العمى ليمنع عبد الله أن يكون شهيدا في سبيل الله. إذن البصيرة أيها الإخوة هي المحك الحقيقي. قل لي بربك، أين أصحاب الأعين وأين أصحاب الأقدام السليمة وأين أصحاب القوة وأين أصحاب الفتوة؟ أين هم عن الدعوة إلى دين الله؟ أين هم عن كتاب الله؟ أين هم عن حلقات الذكر؟ بل بالاختصار أين هم عن صلاة الفجر؟ لو سألنا الإمام كم يصلي الفجر معك إنسان، قد يعدون على الأصابع، وقد كانوا إذا عدوا قليلا، وأما اليوم فهم أقل من القليل. لأجل هذا أيها الإخوة، هذه أحوال القوم الذين أبصروا في حياتهم: أظلمت عينكم وفي القلب نور من سخى الله مشرق وظليل، سرت ما لم يسره ألف بصير، وتجاوزت ما علينا يطول، أنت بدر الدجى وأنس الليالي، أنت شمس الضحى وأنت الأصيل، لست أعمى فنحن خلفك نمضي، وبنور الفؤاد أنت الدليل. إذن العمى أيها الإخوة الحقيقي هو عمى القلب، والعمى الحقيقي هو عمى الإرادة، وهو عمى القوة، وهو عمى الضعف الذي أصيب به كثير منا، فلا إنجاز ولا جهد ولا بذل، ضعف في كل شيء، ضعف في الصلاة، ضعف في تلاوة القرآن، ضعف في الذكر، ضعف في بر الوالدين، ضعف في الإحسان للآخرين. يا أخي الكريم، أما تستطيع أن تقدم شيئا؟ تأملوا في حال هؤلاء القوم. ابن عباس كان أعمى وهو ترجمان الأمة، ترجمان الأمة، فقيه الأمة. عبد الله بن مسعود كان يذهب ليتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يطلب العلماء أن يعلموه في بيته، فأصبح في هيئته كأنه نبي، حتى إن أعرابيا يوما من الأيام قابله، فلما رآه قال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: لا، هذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته. حتى الدين أيها الإخوة وفتح القلوب هو محض فضل من الله على الخلق، لكن أنت عليك دائما أن تسأل الله تبارك وتعالى ذلك، وأن تبادر إلى أن تنال هذا الخير وهذا الأمر. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في يوم عرفة خطب القوم، وبدأ يقرأ سورة البقرة، ولم يتوقف إلا فترة الصلاة، ثم خطب القوم إلى غروب الشمس. قال بعضهم: لو كان في الحاضرين أحد من اليهود والنصارى لأسلموا من قوة بيانه، فلم يتلعثم في آية، ولم يخطئ في كلمة، ولم يتردد في حرف منذ أن بدأ حتى ختم كلامه. هذا الذي لا يبصر بعينيه، حتى قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مسلول. ثم تأمل في أحوال القوم. قتادة المفسر العظيم، عطاء بن أبي رباح كان أعمى، أشل، أعرج، مولى، ثم قطعت يده في حروبه مع ابن الزبير، كان يحارب، وعمي في آخر حياته، ومع هذا ذهب يطلب العلم، ففرش فراشه في الحرم 20 عاما حتى أصبح فقيه الأمة، وكان منادي الأمويين، ينادي في الحج: لا يفتي الناس في الحج إلا مفتي مكة والحرم عطاء بن أبي رباح. وكان من شدة عبادته إذا وقف في صلاته لا يركع حتى يقرأ 100 آية من سورة البقرة، وإذا ركع أطال الركوع، حتى كان طلابه يتعجبون منه، فيقول: يا أبنائي، الآن كبر سني ورق عظمي، وما أستطيع أن أقرأ كثيرا، لا أقرأ إلا 100 آية أو سورة أو سورتين. كما يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: كان طلابه يستغربون إطالته في الصلاة، وكان شيخا كبيرا، قال: يا أبنائي، أنا الآن كبر سني، ما أستطيع أن أقرأ في الوقوف في الصلاة إلا سورة البقرة والنساء وآل عمران فقط، وكنت أتمنى أن يكون عندي شيء من القوة حتى أقرأ أكثر من ذلك. فنقول: رحمك الله. وماذا يقرأ القوم اليوم؟ لماذا ضعف إيماننا أيها الإخوة؟ لأن علاقتنا بالقرآن ضعيفة، فكلما قويت العلاقة بالله تبارك وتعالى والصلة بكتابه، كلما قوي إيمانك. يا أخي الكريم، تأمل في أحوال الأنبياء والصالحين، كيف كانت حياتهم؟ يعني أنا أعطيك مثال واحد فقط. لما جاءت الملائكة تبشر زكريا بابنه، أين كان زكريا؟ فين كان الشيخ؟ كان أين؟ في المحراب، يعني كان في مقر العبادة. ولما دخل زكريا، كلما دخل على مريم، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قالوا: لكثرة عبادتها، فكانت كثيرة العبادة. حتى يقول قتادة رحمه الله، هذا المفسر العظيم، يقول: إن مريم كانت تقوم حتى تورمت عقباها من كثرة قيامها. فكلما دخل عليها زكريا المحراب، معنى المحراب مكان العبادة، المسجد، وليس المحراب هذه الفتحة الصغيرة، هذه بدعة محدثة، يعني بدعة في اللغة، أمر محدث ومبتدع لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى مسجد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لم يكن عنده فتحة المنبر، هذا كان يعني شيء صغير جدا ما يتسع لأحد، إنما بيان أن هذه الاتجاه وهذه هي القبلة. فالشاهد إخوتي الكرام، أن مريم عليها السلام كلما دخل عليها وجدها في المحراب تصلي. فهذا هو حال الأنبياء أيها الإخوة، في خشوع، في إخبات، في دأب، في طاعة، في إقبال على الله تبارك وتعالى. لأجل هذا رفع الله تعالى قدر هؤلاء. عطاء ابن أبي رباح هذا كان قد حج 70 حجة، وكان يختم القرآن كل 3 ليال. وسليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين، أمير المؤمنين في زمانه، وكان في الحج، فاحتاج أن يسأل عن مسألة. يسأل من؟ يسأل عطاء بن أبي رباح، فأتى فوجد القوم يقفون طوابير وصفوف ينتظرون عطاء. عطاء يصلي الضحى، فينتظرونه حتى ينتهي من الصلاة فيسألونه طوابير. فأتى سليمان ومعه ابناه، فوقفوا ينتظرون في الطابور وهو الخليفة، لكن هذا التواضع. وعطاء إذا صلى أطال الصلاة وينسى أن خلفه أقوام يريدون أن يسألوه، فأطال صلاته. فلما انتهى التفت إلى القوم فبدأوا يسألونه. فلما جاء الدور إلى سليمان، لما أتى يسأله، هذا سليمان الخليفة الآن، أخذ سليمان يرتعد وينتفض، فابناه ينظران مستغربان للحال. فلما سأل السؤال وأجابه عاد سليمان. في الطريق قال ابناه: يا أبتاه، ما الذي جرى لك؟ ما رأيناك خائفا مثل اليوم. قال: يا أبنائي، تعلموا العلم، فوالله ما ذل أبوكم مثل اليوم حتى يقول أمام هذا العبد، يعني من شدة ما وجد في نفسه. لكن بماذا رفع الله عطاء؟ بماذا يا جماعة؟ لا مال، حتى وهو صغير كان مولى وكان كثير العبادة والطاعة، سبحان الله. فأتى إلى أمه فقالت: أمه شوف يا ولدي، والله لا جمال ولا مال، لكن عليك بالعلم فإن الله سيرفع شأنك به. فتعلم العلم، فكان عطاء بهذا المثابة. وعطاء تتلمذ على عبد الله بن عباس ودارسه كل آية. وقتادة يقول: أوقفت ابن عباس عند كل آية. فبهذا رفع الله شأنهم، وإن ابتلوا في آخر حياتهم بما ذكرنا من هذا الكفف أو من هذا البصر. في زمانكم أيها الإخوة، حتى ما أطيل عليكم، شاهدتم وعاصرتم إماما عظيما أيضا ابتلي بالعمى، وإن كان هناك أئمة، ابن حميد والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من الأئمة الذين مر معنا ذكرهم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز عاش يتيما وأصيب بالمرض في عينه وعمره 16 سنة، ثم عمي تماما وعمره 20 سنة. فقالت أمه: يا بني، وكان قد تعلم علما كثيرا وكان يحب العلم وحفظ القرآن ولم يبلغ، وحفظ كثيرا من العلم، فتح الله تعالى بصيرته. فلما شاهدت أمه هذا حزنت، قالت: يا بني، من يقوم على شؤونك؟ فقال: لا تحزني يا أمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، حبيبتيه يعني عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. فقالت: أسأل الله أن يجعل المشايخ يقبلون رأسك. فاستجاب الله دعاءها فرفع شأن ابنها، فرفع شأن ابنها، فكان بهذه المثابة. بعد هذا العمى فتح الله البصيرة، فلازم الشيخ محمد بن إبراهيم ما يقارب 10 سنوات واصل. ثم لما بلغ عمره 27 عين قاضيا في الدلم في محافظة الخرج، ثم عين مدرسا في المعهد العلمي بالرياض، ثم مدرسا في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم رئيسا للجامعة بعد الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم رئيسا لهيئة كبار العلماء، وعضوا في هيئة كبار العلماء، وعضوية في كثير من المجالس والهيئات، رابطة العالم الإسلامي، وعضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية، وعضوية المجلس الاستشاري للندوة العالمية للشباب الإسلامي، وعضوية الصندوق الدائم للتنمية الشبابية، وشغل أكثر من 17 منصبا وهو كفيف. وكان يقوم على معونة ألف داعية في العالم الإسلامي، وتأتيه المسائل وتأتيه الأمور من داخل السعودية ومن خارجها. لا يفتتح جامع إلا أن يوقع عليه، ولا يحدث طلاق إلا أن يوقع عليه ويفتي فيه، والمسائل الكثيرة، ولا تتم القضايا هذه إلا بعد اطلاعه عليها. وكان لا ينام في اليوم إلا 3 ساعات ويقوم بهذه الأعمال، ومع هذا رزقه الله تعالى جلدا، حتى إنه كان في سفر وهم عائدون متعبين من السفر في 2:00 ليلا، يقول المسؤول عن شؤون الشيخ: فوصلنا والمفلح منا من أوتر ثم نمنا. فلما نمنا قام الشيخ يصلي، فلا ندري متى نام، وهو الذي أيقظنا لصلاة الفجر. ثم سألناه: أنت في هذا السن وكيف تستطيع على هذا الجلد وعلى هذه القوة؟ فقال كلمة جميلة، قال: يا أبنائي، إنها لا تتحرك الأجساد ولكن تتحرك القلوب. القلوب، القلب يا جماعة إذا كان حيا حيت جميع المشاعر. الآن أنا أسألك، لو كانت عندك مشكلة تنام في الليل؟ ما تنام في الليل، قد تنام متأخرا متعبا وكل نومك أحلام مفزعة، انحلت المشكلة، من حلت المشكلة، تورطت المشكلة، خرجت، ماتت، وأنت في أحلامك. لماذا؟ لأنك كنت مشغول. إذن القلب هذا إذا كان مشغولا بالله، نوم قليل يكفيه ليستيقظ ويقوم يتعبد لله وينظر في أموره، في شؤونه، في حياته، يتدبر في آخرته، ماذا قدم لنفسه. وهذا هو المعنى الحقيقي أيها الإخوة. كفيف وأبصر جسر النجاح، وكم من صحيح أضاع الجسور، تموج السطور بذكر ابن باز، ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحيي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور، حياة تسامت بنور اليقين، وعلم أضاء بكل الدهور. كفيف وأبصر جسر النجاح، وكم من صحيح أضاع الجسور، كأن الخميس الحزين قريب وصوت العزاء يذيب الصدور، أمات ابن باز ولاح الفراق، سؤال يزلزل كل السطور، فجاء الجواب يجر الخطى، وحزن يتوج رأس الثغور، ومات الإمام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور. هذا الشيخ ابن باز رحمه الله الذي كان بهذه المثابة وأشد، لقد بلغ من تواضعه أنه كان إذا وجد أطفالا يسألهم ويسأل عن أسمائهم، ثم يسألهم: كم تحفظون من القرآن؟ ويحرصهم على حفظ الأصول الثلاثة وعلى تعلم مبادئ التوحيد. وكان من تواضعه أن قيل له يوما: إنه يدخل عليك العمال ويدخل عليك بعض المسؤولين من الناس البسطاء ومن عامة القوم عندك، ويأتيك المسؤولون والوزراء، فلو اتخذت لهؤلاء مجلسا غير مجلس كبار الشخصيات لكان أفضل. فقال الشيخ رحمه الله: مسكين، مسكين صاحب هذا الرأي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن من احتجب عن حاجة الناس وعن خلتهم احتجب الله عن حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. ثم يقول: هذا مجلسي، من أرادنا فعلى الرحب والسعة، ومن لا يريد فهو وشأنه. وحدث رحمه الله، وهذه القصة حدثني بها شيخي الشيخ ناصر العمر حفظه الله، يقول: كنا في الحج فأخبر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بفقر وحاجة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، إمام الحديث في زمانه. فذهب الشيخ ابن باز يزوره ويسلم عليه، ومعه 20,000، فدفعها إلى الشيخ الألباني، ورفض الألباني قبولها. فقال الشيخ ابن باز: أنت دارس حديث وأستاذ الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين، بل مات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. فوافق الشيخ الألباني رحمه الله أن يأخذ هذا المال لهذا الأمر واستجابة للحديث. ثم لما انتهى الحج وذهب كل إلى بلاده وعاد سالما، اتصل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على الشيخ الألباني رحمه الله وبارك له وحمد الله على سلامة وصوله، ثم قال له: إن صاحب الدين الذي أعطاك يقول أنت في حل منه، إن صاحب الدين الذي أعطاك يقول أنت في حل منه. فانظروا إخوتي الكرام إلى هذا الأدب الذي يتعلمه هؤلاء الكرام وهؤلاء العظماء، يتعلمون هذا الأدب لأنهم يتعلمون دين الله تبارك وتعالى. فسير هؤلاء وإن أصيبوا بالكفف أو بالعمى، نعرف أنهم استطاعوا في حياتهم أن يبنوا لهم مجدا وأن يكونوا لهم أمة وأن يبقى ذكرهم يتلى وذكراهم تذكر فتعطر المجالس، ونتذكرهم فندعو الله تعالى لهم وأن يجمعنا بهم في دار الكرامة. وبقي هذا الذكر لأنهم عاشوا الحياة الحقيقية وعاشوا في الدنيا مبصرين، ولذلك الناس موتى وأهل العلم أحياء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم وأن يتولى أمورنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين بتوفيقك وأيده بتأييدك وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له نيته وذريته وأعوانه وإخوانه يا رب العالمين. اللهم وفقهم جميعا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، واجمعنا بهم في دار الكرامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.